قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاص السلك المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
هذا صحيح كما قال المؤلف، إذا لم يتبين المهمل فالإشكال شديد، لأن المسألة هنا مفروضة بماذا؟ بما إذا لم يكن أحدهما ثقة، لأنهما إذا كان ثقة فلا يضر، لا يضر من حيث صحة الحديث، لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة، فهنا لا بد أن نطلع من هذا المبهم، فبأي طريق نشوف اختصاص هذا الشيخ المبهم، إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ. فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ، وقال الراوي عنه: حدثني فلان ومعي فلان، يتبين ولا ما يتبين؟ إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف، عرفنا أن فلانا الضعيف هو الذي حدثه. كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما، فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنرد الحديث. لكن إذا لم يتبين بأي طريق فهو مشكل. فما موقفنا من هذا؟ موقفنا التوقف، أن لا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه، لأننا إن حكمنا بضعفه أخطأنا، وإن حكمنا بصحته أخطأنا. نقول نتوقف فيه. إذا قلنا نتوقف فيه، هل نثبت به حكم من الأحكام؟ لا، لأنه لا يجوز إثبات حكم من الأحكام إلا بعد صحة الخبر. إذا نتوقف، وربما يأتينا في المستقبل أو يأتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم، إنما بالنسبة لنا يجب علينا أن نتوقف. طيب، نعم.
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا بواحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصل.
لا، قبل ذلك.
أو لا أعرف ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصل، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل.
ها؟ لا، قبل. إنه شو عندنا قبل؟ نعم.
وقيل لا يقبل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت راويه.
رواية.
ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم
صدقه.
تقتضي صدقه. وعدم علم الأصل لا ينافي، فالمثبت مقدم على النافي.
طيب، بس هذه مسألة، إذا جحد الشيخ مروية، يعني قال حدثني فلان، وصار يحدث الناس بأن فلان حدثه، ولكن هذا الشيخ أنكر ذلك، جحده، قال ما حدثته. فإن كان جزما، يعني جحده لما ينسب إليه جزما بأن قال ما حدثته أو كذب علي أو هو كاذب أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل الحديث، لا يقبل، لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند، كلاهما سند للحديث. والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث. يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا، يحتمل أنه ما حدثه وهذا التلميذ عزاه إليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به أحدهما لا بعينه، والحديث لا يصح إلا إذا كان كل من رواته صادقا، وحينئذ لا نقبل الحديث. مثل وما تقدم أنت يا أخي ولا تأخر؟ طيب مثلا قال الشيخ، قال التلميذ واسمه زيد حدثني عمرو اسم الشيخ، فقال عمرو إن زيدا يحدث عني وهو كاذب، كذب ما حدثته، نقول الحديث لا يقبل لأن أحدهما كاذب لا بعينه، إما التلميذ وإما الشيخ، وحينئذ لا يقبل، لا تقبل رواية الكاذب. أما إذا أنكره، إذا لم ينكره جزما، لم ينكره جزما بأن قال والله لا أذكر أني حدثته أو نسيت أو الله أعلم أو لا أجزم بأني حدثته أو ما أشبه ذلك، فإنه يقبل على القول الصحيح، يقبل. لماذا يقبل؟ لأنه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا أذكر، والنسيان وارد، كل يحدث وينسى، وهو لم يجحد ولا قال كذب، ولكن لاحظوا أننا لا نقبله إلا إذا كان التلميذ من أهل الصدق والقبول، وهذا هو المفروض أنه من أهل الصدق والقبول، فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين إنكار الشيخ له على هذا الوجه، لأن الشيخ لم يجزم بإنكاره ولكن قال إيش لا أذكر أو لعلي نسيت أو ما أشبه ذلك. حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل. وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل، والتلميذ فرع عنه، فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع. ولكن هذا فيه نظر من وجهين، الوجه الأول ما قاله المؤلف، والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن، تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ، حين حدث به هو التلميذ. وحاله حين حدث به التلميذ حال ذكر وليس حال نسيان، لهذا لا منافات، لا منافات ولا رد، لأن كل منهما ثقة، فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يكذب، وذاك ثقة حافظ لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة. طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبعه للأصل، وفي إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في إيش؟ في التحقق، لا في التحقق عندي هو الصواب، في التحقق. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. إذا لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث به عن التلميذ، فالجواب فيه تفصيل، إن كان جزما لم يقبل الحديث، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. نعم إذا علمنا، أي ولكن لكن ربما أيضا يهم التلميذ. إيه نعم عمر وعمار ما أنكره جزما، عمر ما أنكر جزما، نسي لا قال إنك نسيت أمير المؤمنين. نعم هنا. أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب، يتوقف في حكم فهو مذهب، لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده، بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا من أهلس عنده أدلة. هنا. نعم ها؟ ولا بد من هذا، أصل إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصله. نعم معروف هذا، معروف هذا الكلام. هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة بالحديث أم لا؟ أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر. هي معلومة في الشك، يعني من هل هذا الأمر يقطع في الحديث أو لا؟ نعم.
الشيخ
إذا توقف الشيخ ورجع التلميذ
ولم
يرد ولا قبل. أي نعم فيقبل. متى ما أنكر جزما فإنه يقبل. نعم. أما
قياس ذلك بالشهادة.
ما بعد وصلنا. ما وصل. وقفنا عليه. نعم. نعم. أبدا، لأنه إذا أنكر ما يجوز ينسب إليه. ها؟ أبدا هو يجحد وأبدا ما فعلت. نعم لو روج وقيل له لعلك نسيت فقال ربما، حينئذ لا بأس. أما إذا قيل لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت، لكن هو كاذب عليه. وش ولو؟ نعم يقول أنا حدث سير ولا حدث عمرو، حدثت زيدا ولم أحدث عمرا. على كل حال وإذا أنكر الشيء جزما لا يمكن ينسب إليه. كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصبا أنك محدث به. نعم ما يخالف، أنا ما حدث بهذا الرجل، هذا الرجل ما حدثت به إطلاقا. إذن ما يصح يقول حدثني أو سمعت. نعم لو كان أنه مثلا يقول سمع حدثنا أو أخبرنا كما سيأتي في صحيح الأدب، أما ينسبه إليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا ما يصح. نعم كيف؟ نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ وللطالب. طيب زين ايهما الذي نقدح فيه؟ يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ؟ ما ندري، ما يقدح بواحد منهما، حداهم كاذب احدهما كاذب. نرد الحديث الان ونشر حد نبحث عن حالهم، يعني نعم احدهما كاذب، حتى نقول احدهما كاذب ما يقدح فيهما لكن بالنسبه لهذا الحديث احدهما كاذب فيه ما يمكن نقبل. والله مشكله هذه، يعني اجل خلا ابصر تلميذنا. جيد ان شاء الله. شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قياس ذلك بالشهادة فكاسب. لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا.
هذا الموضوع كما سبق هو جحد الشيخ مرويه. ذكرنا أنه ذكر المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن ينكره جزما ويقول ما حدثته أو كذب علي أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، ولكن هذا لا يقدح لا في الشيخ ولا في التلميذ. وإما أن ينكره احتمالا يقول لا أذكر أو لا أدري أو ما أشبه ذلك فهنا يقبل على الأصح. ووجه ذلك أن احتمال النسيان في الشيخ وارد، وثقة التلميذ توجب أن نقبل خبره. هنا
وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم.
الله أكبر.
في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة.
الله أكبر. هذا يمكن. نعم.
وإن اتفق رواته في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، فسمعت فلان يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، أو القولية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية
أو الفعلية. نعم.
أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل في الأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
طيب هذا المسلسل الآن مسلسل مأخوذ من السلسلة لأن بعضها يتصل ببعض، وهو أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية أو يتعلق بالراوي أو يتعلق بزمانه أو يتعلق بمكانه. هذه أربعة أشياء. يتعلق بالرواية كأن يتفق الرواة على صيغة واحدة مثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا الحديث مسلسل بصيغة الرواية الأدب، كل واحد منهم يقول حدثني فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا مسلسلا. ولكن لا تظنوا أن الرواة يتقصدون ذلك، بل هم يقولون ذلك عن الواقع، يعني ليس يقصد مثلا سمعت يجعلها بدل عن مثلا، أو حدثنا يجعلها بدل عن، بل المسألة كلها اتفقت على هذا. يعني مثلا لو قال حدثنا واحد قال حدثنا اثنين بالرقم، يعني قال حدثنا ثلاثة قال حدثنا أربعة، نقول كلهم قالوا حدثنا. لكن لو كان الثالث والرابع يقول بعضهم عن بعض عن فلان، هل يمكن للسائل الأول أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان؟ الجواب لا، ولا يسمى هذا مسلسلا. ونعيد المثال مرة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قال واحد حدثنا رقم 2، حدثنا رقم 3، حدثنا رقم 4، حدثنا رقم 5. هذا مسلسل بالتحديث. لكن لو قال حدثني رقم 1 عن رقم 3 عن رقم 4 عن رقم 5، لا يمكن أن يحول العنعنة إلى صيغة تحديث، لا يمكن، لأن هذا يعتبر خلاف الأمانة. طيب لو قال حدثني 1 قال حدثني 2 عن فلان عن 3 عن 4، يصير مسلسل؟ لا، غير مسلسل. مسلسل يمكن بين الراوي والتلميذ والشيخ، لكن مسلسل من أوله إلى آخره قد يكون في بحال الراوي، مثل حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع إلى آخره. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. حدثني فلان وهو يدخل بيته، كل واحد صادف أنه حدث الثاني في هذه الحال، هذه حال الإنسان. وقد يكون بقوله، مثل قال لي فلان إني أحبك ثم يسوق، حدثنا فلان قال إني أحبك ثم يسوقه إلى أن يصل إلى معاذ بن جبل، الناس قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة. هذا أيضا بقول الرواة. كذلك بالفعل كما قال المؤلف حدثني وهو آخذ بلحيته، قال آمنت بالقدر. هذا حديث مسلسل بالقدر، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكان كل راو يأخذ بلحيته ويقول آمنت بالقدر، كل واحد يحدث الثاني يفعل هكذا، يقول هذا مسلسل بإيش؟ بالفعل وبالقول، لأنه قال آمنت بالقدر، هذا زائد على الحديث، فهو مسلسل بالقول وبالفعل. والحاصل أن المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على حال من الأحوال، إما يتعلق بالرواية أو صفة الراوي أو حاله أو زمانه أو مكانه. لو قال مثلا حدثنا فلان يوم عيد الفطر، قال حدثنا فلان يوم عيد الفطر وهكذا إلى آخره، صار هذا مسلسل بماذا؟ بالزمن. ما هي الفائدة من المسلسل؟ قالوا إن الفائدة من معرفة المسلسل زيادة الضبط، كأن الراوي أحاط بشيخه أو بمن حدثه حتى في الحال التي هو عليها. والذي يضبط هذه الحال ضبطه لمتن الحديث يكون من باب أولى، لأن هذه الحال لا تؤثر. الرجل إذا حدثك وهو ثقة، سواء كان نائم ولا مو بنائم، وسواء وافقته في حال من الأحوال أو ما وافقته، المدار على الثقة. فإذا كان هذا الراوي ضبط حتى حال من حدثه أو زمانه أو مكانه أو هيئته أو ما أشبه ذلك، دل هذا على ضبطه لإيش؟ لمتن الحديث. فالبحث في المسلسل وفائدته ليست عبثا، بل لها مغزى، وهي أننا نستدل بهذا على ضبط الراوي لما رواه. نعم.
وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب.
لما قال المؤلف رحمه الله في الأول اتفقوا في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، ذكر صيغ الأداء. صيغة الأداء ما يؤدي بها الراوي الحديث، ما يؤدي بها الحديث، هذا صيغة الأداء. كما نقول صيغ البيع ما ينعقد به البيع. والأداء ليس هو التحمل، التحمل تلقي الحديث، والأداء إعطاء الحديث أو إبلاغ الحديث بالأصح. فتلقي الحديث يسمى تحملا، وإبلاغه يسمى أداء. الصيغ مرتبة كما قال المؤلف على ثمان مراتب، يبينها إن شاء الله.
وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب.
نعم. مثل ما قلنا أنا قلنا قبل قليل. لا ما يتقصدونه. هو ربما بعض الناس قد يفعل هذا ويتقصدها ويحاول أنه يرى شيخه على الحالة رواها عن شيخ العالي، وقد لا يكون. والله على كل حال أصحاب الفن قد يفعلون أشياء يتكلفونها، مثل ما يتكلف الفرضيون أمثلة كثيرة للفرائض ما تقع إلا نادرا، ويتكلف المعرب أصحاب النحو أيضا بأشياء كثيرة. نعم.
وصيغ الأداء المساري إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ على
طيب سمعت وحدثني، هذه المرتبة الأولى وهي أعلى مراتب الأداء، لأنها لا تحتمل أي انقطاع. سمعت من صوته، حدثني بلسانه، ثم قال حدثني، أضاف الضمير إلى نفسه، أضاف نعم، أتى بضمير النفس إشارة إلى أن هذا الشيخ قد وجه الخطاب إليه نفسه. حدثني فهو بمنزلة سمعت إن لم تكن أقوى، لكن هم جعلوا هاتين الصيغتين في مرتبة واحدة، سمعت وحدثني. طيب المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. أخبرني اختلف فيها المحدثون، فمنهم من قال إنها بمعنى حدثني، لأن الإخبار في اللغة العربية بمعنى التحديث، فهما بمعنى واحد. ومنهم من فرق بينهما وجعل أخبرني خاصة بمن قرأ على الشيخ، بمن قرأ على الشيخ، يعني أنك إذا تلقيت الحديث من فم الشيخ لا تقول أخبرني، قل أو سمعت. إن قلت أخبرني فقد غمضت الحديث، غمضته حقا، لأنك جعلته في المرتبة الثانية. لكن بعض المحدثين لا يبالي ولا يفرق بين حدثني وأخبرني، فإذا عرفنا أن هذا المحدث من قوم لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، عرفنا أن معنى قوله أخبرني في قوله حدثني. نعم.
ثم قرئ علي وأنا أسمع.
إيش؟
ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة.
طيب لماذا نقصت هذه عن التي قبلها؟ التي قبلها يقول قرأت عليه، يعني المعنى اللي قبلها وهي أخبرني وقرأت عليه لمن قرأه على الشيخ. ومعلوم أن الذي يقرأ بنفسه أقرب إلى الحفظ والوعي ممن يسمع قراءة غيره، كذا ولا لا؟ طيب شوف المرتبة الأولى من القارئ؟ الشيخ، يعني يقول حدثني أو سمعت. المرتبة الثانية القارئ التلميذ مباشرة على الشيخ، وهي دون الأولى. المرتبة الثالثة غيرهما سمع التلميذ أحد أقرانه يقرأ على شيخه فيقول قرئ عليه وأن أسمع. نعم.
ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال. وذكر وروى
طيب فسرها المؤلف الآن. شو الآن؟ أنبأني دون قرئ عليه وأنا أسمع، كما سيأتي إن شاء الله وش معناها. ناولني دون ذلك، ليش؟ لأن المناولة ما فيها لا تحديث ولا قراءة، إنما فيها مناورة كتاب. ثم شافهني، شافهني فسرها الشارح بقوله أي بالإجازة، أي بالإجازة، فقال أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي. بينما يظن الظان أن شافهني يعني بالحديث فيجعلك كالمرتبة الأولى، وليس كذلك، هذه مشافهة بالإجازة. يقول له يا بني أنا أروي صحيح البخاري المكتوب بخط فلان بن فلان، بينه أنا أرويه عن شيخي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البخاري، وقد أجزتك أن ترويه عني. وش نسمي هذه؟ مشافهة، مشافهة بالإجازة. ولا بد أن يعين الأصل، لأنه لو قال أجزت أن تروي عني صحيح البخاري ولم يعين الأصل، فالأصل البخاري مكتوب عدة نسخ، فلا يكون التلميذ معتمدا على شيخه في هذا الحال. هنا طيب بعدها كتب إلي، كتب إلي بالحديث والسند ولا بالإجازة؟ بالإجازة. أما لو كتب بالحديث والسند فهي كما لو قرأ، يعني لو قال يا من فلان إلى فلان وبعد فإنه قد حدثني فلان ابن فلان عن فلان إلى آخره، وقد أجزت لك أن تروي عني هذا، فيكون هنا كتب له نفس النص. طيب يقول ثم عن ونحوها، ليش؟ يقول لأنه شبه تحتمل السماع والإجازة وعدم السماع، صح؟ هنا لأنك قلت عن فلان أو قال فلان يحتمل أنه حدثك، ويحتمل أنه أجاز لك، ويحتمل أنه لا أجاز لك ولا حدثك، وإنما فيه تدليس. هنا نقرأ أي مخال هذا شعر مثل البخاري ذا. هذا شرح. طيب نعم سيأتينا هو المؤلف ذكر ترى فصلها، حنا ذكرنا لكم نموذج بس المؤلف شو ذكرها. يقول يذكر المؤلف، يذكر المؤلف. نعم لا لا، لأن انتفاء التدريس يحصل ولو لم يكن متسلسلا. اي بلى، لكن لو قال سمعت انتفى التدريس. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ حدث عنه تلميذه فأنكر الحديث، فيس جمال
إن أنكره جازما توقفنا ولم نأخذ قول أحدهم.
مثاله إيه؟ مثاله
يقول
مثلا
حدثني شيخي كذا كذا كذا،
طيب
ثم
يعني
يقال
الشيخ
هل حدثته؟ يقول ما حدث،
يقول لم أحدث. طيب هذا جزم، إذن يرد الحديث، صح؟ هل يكون هذا قادحا فيهما أو في أحدهما؟ أي نعم.
لا
ليش؟
لأن لا نعلم من منهما كان، ولكن يوجد
أحدهما كان. إذن
لا نعلم
ها؟ ما نقول حداكم مردود؟ إيه هذا كلام اختلاف تعبير، اختلاف تعبير لا نعلم و... نعم كلهم ثقات. طيب المهم على كل حال لا أقطع فيهما لأنه لا يعلم الكاذب بعينه. كذا. طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل ايش؟ مثل ماذا يقول اذا رد احتمالا ردا يحتمل؟ إيه؟ أو يقول لا أذكر هذا. نعم. طيب يقول مالك أنه يقبل في الأصح، ما مقابل الأصح؟ ما مقابل يقول الثاني أنه لا يقبل يكون كالأول. أولا مقابل الأصح أنه لا يقبل، يقول قبل في الأصح، إذن فيه القول المقابل للأصح أنه لا يقبل، فيكون كالأول الذي جحده، الذي جحده جزما. صح. طيب يقول مالك فيه من حدث ونسي، فيه من حدث ونسي، يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسي. كيف تكون الصيغة إذا رواه الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسي؟ أنت كيف تكون الصيغة إذا روى الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه إياه؟
حدثني
إيه؟ عني صح، أني حدثته. ها؟ نعم، أني حدثته بكذا وكذا. طيب صح؟ طيب الرواة اتفقوا في صيغ الأداء، كلهم أتوا بصيغة واحدة. ياسر ماذا يسمى هذا الحديث؟ مثاله
مثال
من السنة أو مثال من عندك ما يهم. في صيغ الأداء يا شيخ. أحسنت. أو أخبرني أو ما أشبه ذلك كذا. طيب هذه صيغة الأداء. قول أو غيرها من الحالات. مثل صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع رأسه إلى السماء ويضحك. طيب مثال آخر. ما فيها في الله من جيبك دي. أن تقول دبر كل صلاة. إني أحبك فلا تقول. صح. طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب. بندر هذه مرتبة. هذه ثنتين. ثلاثة. كيف؟ نعم أربعة. نعم لا. نعم لا. لا بس رتب وأنت لا ما أنت مرتبين يعني. طيب أعيدهم. طيب الثانية. الثالثة. الرابعة. الخامسة. ناولني. السادسة. نعم. السابعة. والثامنة. عن ونحوها. زين وما معنى قوله ونحوها للأخ؟ إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان هذه عن ونحوها. اي وش مثل ايش؟ مثل قال. طيب القوقلة يعني. وغير نعم
قال وذكر وروى
وأن. طيب كل كلمة أو كل صيغة تحتمل اللقي وعدمه فهي مثل قال وعن. طيب اصبر يا أخي عند أصل ما تم انتهى. بس ودنا نمشي على ننضبط عجيب ما خالف صار خالف يا سلام. خلوا بعد ما ننهي شبها
رحمه الله تعالى. ثم كتب إلي أي بالإجازة.
أخاف أنك سكيته.
ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صادقان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تفرق شديد. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح فالإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي
طيب أنا فهمنا الآن سمعت وحدثني هذه أعلى صيغ الأداء لأن تقول ممن سمع إيش من لفظ الشيخ وحده يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه فيقول مثل الاسم حدثني فلان قال حدثني إلى آخره. هذا يقول سمعت فلانا مع أن سمعت في اللغة العربية صالحة لمن حدث وحده أو مع غيره. فالصحابة الذي يقول قائلهم سمعت رسول الله لا يلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه وحده بل قد يكون سمعه من إيش من كلام عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الخطبة إلى ابن عباس لكن اللغة أوسع من الاصطلاح في هذا الباب. فإذا قال الراوي سمعت فهو لمن حدثه الشيخ وحده. نعم. طيب إذا قال حدثني فكذلك لمن حدثه الشيخ وحده. وحدثني وأخبرني بمعنى واحد عند من عند المغاربة. المغاربة يقول لا فرق بين حدثني وأخبرني. أما المشارقة البصة والكوفة ونحوهم هؤلاء يفرقون بين التحديث والإخبار كما سيأتي هنا.
فإن جمع الراوي
أي
أتى بصيغة تحتمل
اللغة
الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمع من مع غيره. وقد تكون النون العظمة
للعظمة. وقد تكون عندك
وقد تكون النون من عظمة لكن بقلة.
وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة، لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة، والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع مع غيره.
هنا. وأولها صياغ المراتب أصرحها أي أصرحها.
طيب إذا سمع الحديث مع غيره، هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا؟ الأفضل أن يقول سمعنا، فالأفضل سمعنا بالنون بناء. لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد